بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا من أجزاء العلوم الموضوعات والمبادئ والمسائل، وتكلمنا مع عرض المحشي للموضوعات والمسائل، بقى الكلام في المبادئ. النقطة الثالثة ما يبتنى عليه المسائل اللي فيه تصورات الأطراف، يعني أطراف المسألة اللي هي الموضوعات والمحمولات، هذا يسمى مبادئ تصورية. والقضية اللي تتكون من الموضوعات والمحمولات التصديق بها يكون من المبادئ التصديقية. مثال ذلك نفس مثالنا اللي ذكرنا سابقا، كل فاعل مرفوع. إذا مرد تصور نفس الفاعل، يعني ذات الكلمة اللي هي منها الفاعل، أريد أتصور نفس الفاعل وأتصور نفس الرفع، هاي تصور علما للأطراف للموضوع والمحمول. ونسبة الرفع علما، نسبة الرفع إلى نسبة الرفع علما للفاعل، إذا صورنا الأطراف بالموضوع والمحمول هاي مبادئ تصورية. تكون المسألة من أطرافها ومحمولاتها وموضوعاتها والنسبة بينهما شي ينتج لنا قضية. التصديق والعلم بالقضية هذا من يا مبادئ التصديقية، هذا معنى المبادئ. إذن المبادئ مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. المبادئ التصورية هو نفس تصور الموضوعات والمحمولات والنسب بينها، والمبادئ التصديقية هو التصديق بالقضايا الناتجة عن تلك الموضوعات والمحمولات والنسب كالعلم بوجودها، هذا يسمى مبادئ تصديقية. طبعا أكو بعض المباحث هي في جملتها تحتاج بس تصور، فلهذا عبروا عنها مبادئ تصورية، مثل مبحث التعريف في علم المنطق. مبحث التعريف ليش يذكر في علم المنطق؟ لأن هو أصلا مباحث كلها شنو؟ تصورية، ما فيها تصديق حكم وإذعان للنفس، إنما فقط معرفة للموضوعات والمحمولات، أو معرفة كيف إنك شنو تعرف الشيء، هذا يسموه مبادئ تصورية. وتوجد بعض المباحث تجعل مقدمة لبعض العلوم، يسموها من قبيل المبادئ التصورية. مثال ذلك اللي يريد يدرس مثلا علم الكلام، يقولون له لابد أن تدرس قبله شنو علم المنطق، لأن ما تفهم الأقيسة المذكورة في علم الكلام إلا بعد معرفتك لمن للمنطق حتى تعرف القياسات، راح يصبح المنطق مقدم لعلم الكلام. هذا معناته أنه المنطق صار مبدأ تصوري لمن لفهم علم الكلام. مثال آخر، إذا شخص راد يستنبط الأحكام الشرعية في علم الفقه، يقولون له لا تستطيع استنباط الأحكام الشرعية في علم الفقه إلا تدرس ماذا؟ أصول الفقه، علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الأصول أصبح مبدأ تصور علما لفهم طريقة استنباط الحكم الشرعي في علم الفقه. فأحيانا بعض العلوم هي كلها تصبح مبادئ تصورية مقدمة علما لعلوم أخرى. هذا بعض الأمثلة اللي ذكرها منه المحشي، إنه تصور أطرافها أو التصديقات بالقضايا المأخوذ في دلائلها، فالأولى تسمى مبادئ تصورية والثانية تسمى مبادئ تصديقية. الآن نطبق هذا المقدار حتى نوصل إلى إشكال المشهور. قال: خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة الموضوعات، وهي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية، والمبادئ اللي هي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها، هاي يسموها المبادئ التصورية قلنا، ومقدمات بينة، هاي راح تأتينا إن شاء الله تفصيل الكلام فيها، مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم، هاي يسموها المبادئ التصديقية. أما المسائل فهي قضايا تطلب في العلم وموضوعات يأتي الكلام عنها. قال المحشي: أجزاء العلوم، قوله أجزاء العلوم كل علم من العلوم المدونة، المدونة يعني المحرزة المكتوبة المجموعة، لأنه مرة العلوم تطلق من باب التعريف والتسمية بس، أو من باب الإلقاء بس، ما مدونة ومحرزة ومكتوبة ومجموعة. هذا وحنا سابقا قلنا شنو في فائدة قيد المدونة، أراد بي أن يدفع الإشكال المشهور المعروف عند العلماء، أنه كيف تعدون الموضوع والمبادئ من أجزاء العلوم مع أنها هي من مقدمات العلوم وليست من أجزائها. المصنف المحشي أجاب عنه كأنه ضمنا أنه قصدنا إحنا بالموضوعات والمبادئ اللي تكون جزء من العلوم في مقام التدوين مو في مقام التسمية، ولا مجرد التسمية هي مقدمة للعلوم، أما في مجال التدوين راح يصبح الموضوع من بعد ما تدونه وتكتبه وتحرزه يصبح جزء من الموضوع. والبعض عندنا المبادئ اللي هي مبادئ التصور والتصديقية تصبح شنو؟ جزء من الموضوع. فلهذا جاء بقيد المدونة قال لا بد فيه. وإحنا بينا وجه اللابدية، قلنا لأن العلم مركب من ثلاثة أجزاء، وجود هاي الأجزاء وجود للعلم، انتفاء الأجزاء انتفاء المن للعلم، من باب أنه إذا وجدت الأجزاء وجد المركب، وإذا انتفى أحد الأجزاء انتفى المركب. قال لهذا قال لا بد فيه من أمور ثلاث، أحدهما ما يبحث فيه يعني في العلم عن خصائصه، يعني عن خصائص ذلك الشيء اللي يبحث في العلم، والآثار المطلوبة يعني ما هي الأمور اللي أنت تريد تتحصلها من ذلك الشيء، أي يرجع جميع أبحاث العلم إليه وهو الموضوع، وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية. يعني إذا بحثت في علم يعني ما يعرض عليه بالعرض بالذاتي ليس بالعرض الغريب، وتبحث خصائص ذلك الشيء واللي تحصله من عنده، بحيث مسائل العلم كلها ترجع إليه، هذا اللي نسميه شنو؟ الموضوع. مثل الكلمة، ما يعرض على الكلمة ما هو؟ رفع نصب جر، إذا يعني أواخر الكلمة، يعني حال الكلمة في أواخرها. إذا بحثت عن حال الكلمة في أواخرها من رفع ونصب وجر، هاي الخصائص والآثار المطلوبة منها، أنه الكلمة عند تلفظها نرفعها ونصبها ونجرها، هذا كل مسائل علم النحو راح ترجع علما إلى الكلمة من حيث عوارضها والآثار المعروض منها. نفس الشيء يعطينا مثال المنطق، كل مسائل علم المنطق ترجع علما إلى المعرف والحجة، لو نعرف الأشياء نستدل عليها. مثال طينا أيضا مثال الفقه، أفعال المكلفين، كل مسائل علم الفقه علما ترجع لأفعال المكلفين، أما واجبة أو مستحبة، مكروهة، مباحة، وهكذا. الثاني، طبعا احنا سابقا قلنا المراد بما يبحث في العلم موضوع العلم بالأعراض الذاتية، أي ما يعرض عليه أولا وبالذات أو بالواسطة، لكن مطلوب لذاته، مو مطلوب كعرض شنو؟ غريب. وطينا أمثلة عليه، يعني اللي يعرض العوارض اللي تعرض على الكلمة موضوع علم النحو اللي هي الرفع ونصب وجر، ما أقدر أنا أجي أطلب في علم النحو التعريف والمعرف والحجة أو أفعال المكلفين، نقول لك هذا عرض غريب عن علم النحو. كذلك إذا أردت أبحث في المنطق معرف وحجة، ما أقدر أبحث عن حالات كلمة من رفع ونصب وجر، لأن هذا عرض غريب عن من؟ عن موضوع علم المنطق، وهكذا. نعم. الثاني، القضايا التي يقع فيها هذا البحث، يعني البحث عن الموضوع، وهي المسائل. المسائل كما قلنا مثل قولنا كل فاعل مرفوع، هاي مسألة نحوية يقع فيها البحث عن المرفوع اللي هو من خصائص الكلمة، والآثار المطلوبة منه أنه نرفع كل فاعل، هذا تسمى بالمسائل. أو طبعا هذا مثال علما لمسألة نحوية. كذلك إذا أنت تريد تجيب مثال لمسألة منطقية، مثلا تأتي بمسألة أنه الشكل الأول بديهي الإنتاج، هاي مسألة منطقية. أو مثلا في باب العكوس تأتي بمسألة أن السالبة الكلية تنعكس نفسها سالبة كلية، والموجبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، هاي مسألة شنو؟ منطقية، وهكذا. قال وهي تكون يعني المسائل نظرية في الأغلب، يعني نظرية يعني تحتاج إلى بحث ونظر واستدلال أو إقامة مقدمات فكرية للحصول عليها، لكن في الأغلب. ليش قال في الأغلب؟ إشارة إلى أنه أغلب المسائل اللي تذكر في أي علم هي من باب النظري، يحتاج بحث فيها واستدلال ونظر وبيان مقدمات. وكلمة في الأغلب إشارة إلى أنه لا مانع من أن تكون بعض المسائل فيها شنو؟ بديهية، وهو راح يشير إليه. غاية الأمر بديهية تحتاج لمن؟ إلى تنبيه وأخطار وتذكير. قال وقد تكون بديهية محتاجة إلى تنبيه، يعني تذكير وأخطار فقط. وإحنا قلنا البداهة لا تنافي، البداهة أحسنتم، البداهة لا تنافي الحاجة إلى التنبيه. نعم البداهة تتنافى ويا الاستدلال، لأن إذا كان محتاج إلى استدلال بعد شو نقول؟ لم يصبح بديهي بل يصبح نظري، وهذا لا مانع منه. نعم. قال كما صرحوا به، يعني المناطق هم نفسهم صرحوا بأن بعض المسائل اللي تذكر في العلوم هي نظرية، والبعض الآخر منها ماذا؟ بديهية، لكن هاي البديهية من النوع اللي تحتاج إلى تنبيه وإخطار وتذكير. والآن ماذا قال؟ وقوله تطلب في العلم، هاي شنو من المحشي؟ إشارة، أحسنتم، إشارة من المحشي إنه خاف، أخاف واحد يشكل علي يقول كيف تقول إنه العلوم المذكورة بعضها نظري وبعضها بديهي، مع إن كمسائل، مسائل العلم، كيف تكون مسائل العلم بعضها نظري وبعضها بديهي، مع أن المصنف نفسه عندما يعرف المسائل يقول هي قضايا تطلب في العلم، تطلب في العلم، وظاهر الطلب المن للأمر النظري اللي يحتاج إلى طلبه وتحصيله وكسبه بالفكر والنظر. المحشي ملتفت، قال إذا أحد أشكل بقول المصنف على قولي إنه مسائل العلوم منها ما هو نظري وما هو بديهي، راح نجاوب هذا الجواب. قال قوله تطلب في العلم يعم القبيلتين، يعني هم يعمل مسائل النظرية وهم يعمل مسائل بديهية. شنو دليل المحشي؟ دليل لأنه المصنف عندما قال تطلب في العلم ما قال تطلب في، قال تطلب في العلم على نحو الإطلاق، ما قال تطلب في العلم بالبرهان، ما قال تطلب في العلم بالضرورة. لو قال بالبرهان خاصة بالمسائل النظرية، لو قال بالضرورة خاصة بالمسائل البديهية، بس هو أطلق فيه عبارته. هذا إشارة إن الإطلاق يعم، أحسنتم، المسائل النظرية ويعم ماذا؟ قبيلتين، مسائل النظرية والمسائل البديهية. هذا أولا. ثانيا، نحن لا نسلم أن ظاهر الطلب هو المراد بخصوص المسائل النظرية، بل المراد بطلب ما قوله إنها قضايا تطلب في العلم، يعني مراده أنه من أراد أن يطلب المسائل اللي هي مثلا في علم المنطق كالمعرف والحجة يطلبها، يحتاج إلى أن يطلبها في هذا العلم. وأما إذا أراد يطلب مسائل أخرى لا تخص مسائل هذا العلم، فلا يستطيع أن يطلبها في هذا العلم، بل يطلبها في علوم أخرى. هذا مراد تطلب في العلم، مو مراد إلا نظر وفكر واستدلال، لا، مراد هذا المعنى، معنى اللي يريد مسائل المنطق يطلبها في علم المنطق، واللي يريد مسائل أخرى لا تخص علم المنطق لا يطلبها في هذا العلم، إنما يطلبها ماذا؟ في علم آخر. هذا معناته إنه كل علم له مسائل خاصة تطلب فيه، فالمسائل النحوية تطلب في علم النحو، والمسائل المنطقية تطلب وين؟ في علم النحو. ليس إلا هذا المراد منه، هذا مراد من إنه تطلب في هذا العلم. قال وأما ما وجد، ثم التفت المحشي قال إذا بعض همراد يحاول يشكل علينا ويقول أنتم قلتم أنه ظاهر الإطلاق وعدم تقييده بالبرهان يعني القبيلتين، مسألة النظرية والمسائل البديهية في مسائل العلم، زين بعض المتون والنسخ لكتاب التهذيب على المنطق للمصنف التفتزاني موجود بتقييد بالبرهان، لأن إحنا قبل قليل استدلينا بالإطلاق،
نعم.
قلنا المصنف ما قيد لا بالضرورة ولا لا بالبرهان ولا بالضرورة، فيعم القبيلتين. زين بعض النسخ اللي موجود فيها التقييد بالبرهان شلون تحلوها؟
بس النظري مقيد.
نعم.
يعني
إذا قيد بالبرهان راح يعم بس النظري ولا يعم البديهي، يعني راح يكون على خلاف كلام المحشي، لأن المحشي قال مسائل العلم بعضها نظري على الأغلب وبعضها بديهي يحتاج إلى تنبيه. هذا اللي قاله. إذا أخذنا بعض النسخ المخصصين قضايا تطلب في العلم بالبرهان، هاي راح تختص بمن؟ فقط بالمسائل النظرية ولا تعم المسائل البديهية، لأن ظاهرها لا يساعد على ذلك. هذا كيف تحلوه؟ المحشي أوجد جهد ثلاث حلول. أولا قال لعله هاي كلمة بالبرهان زائدة، وشنو اللي يقرب هذا المعنى أو الوجه المعتبر فيه؟ انه اذا قلنا كلمه بالبرهان موجوده، هذا معناته انه مسائل العلم كلها لازم تطلب بالنظر، وماكم اي مساله تطلب بمن؟ بالبديهه، وهذا خلاف ما هو موجود. ثانيا قال اذا ما نقدر، اذا البعض قال ماكو زياده، واصل الغفله لا تحصل مع الزياده، انما الاصل العقلاء عند الشك في الزياده والنقيصه الغفله تتلائم ويا النقيصه، شي نقول شي جاوبه؟ نقوله اذا هذا نحب على الاطلاق الغالبي، وهذا لا مانع منه. بعض الناس يطلق الكلام على نحو الغلبه، واذا بعض ما قال انه هذا ايضا ضعيف، لانه المسائل علم المنطق شنو؟ كليه وليست اغلبيه. نقول نعد عندنا حل ثالث، انه البرهان المراد به ما يعم البرهان اللي هو القياس، وما يعم التنبيه والاخطار، لأن المراد بالبرهان هنا المعنى الأعم اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي الخاص. يعني شنو المراد به هنا؟ المراد بهنا ذكر ما يوجب حضور المطلوب في الذهن، سواء كان ما يوجب المطلوب في الذهن هو القياس أو التنبيه. نعم،
يعني ممكن يكون هناك احتمال رابعا على أن المصنف بعض كتبه أخطأ.
كيف أخطأ؟
يعني في وضع قيد
بالبرهان. لا، بعيد على مقام المصنف التفتزاني، هو نحرير في صناعة المنطق أن ننسب الخطأ له، بعيد عنه. لكن ماذا نقول إحنا؟ نقول إنه كلمة بالبرهان لعله راد بها إطلاق غالبي، نحمله على هذا المحمل. أما نسبة الخطأ للمصنف فهي صعبة. لماذا؟ لأنه مثل هؤلاء الإعلام، صعب واحد يقول إنهم خاطئين. فش نسوي إحنا؟ ما نقول هو أخطأ في تفكيره، نوجه بها توجيه، نقول لعله أراد الإطلاق الغالبي، وهذا لا معروف عند الناس، يطلقون ويريدون الإطلاق الأغلب الأعم، منها نوجه كلامه، بس نحمل على الخطأ صعب، لأنه هو نحرير في صناعة علم المنطق، فنسبة الخطأ له شوية صعبة. قال نعم،
تفضل. مرد لأنه قاعدة عامة؟
نعم.
إذا
الإعلام مجرد أحسنت، هذا راح نبينه بالتنبيه. لم هسه راح نبين ان شاء الله بالتنبيه. الان نقرا هذا. اما ما وجد في بعض النسخ، يعني نسخ المتن من كتاب التهذيب للمنطق، التهذيب في المنطق للتفتزاني، من التخصيص، يعني تخصيص تطلب في العلم، هي يعني المسائل هي قضايا تطلب في العلم بالبرهان، تقييد بالبرهان، يعني عبارة المصنف تصبح قضايا تطلب في العلم بالبرهان. فإذا كان بالبرهان راح تخص المسائل النظرية فقط، ولا تشمل المسائل البديهية، لا تشمل المساحة البديهية، لأنه تكون غير مساعدة في ظاهرها. قال فمن زيادة الناسخ، يعني الناسخ اللي كتب المتن، مو الكاتب التفتزاني هو زيده، لا، هو الناسخ اللي كتب هو زيده. واضح؟ لماذا؟ شنو التوجيه؟ يعني ليش احنا قلنا انه من الزيادة؟ اولا لانه بالضرورة نعرف عدم افتقار المسائل باسرها الى البرهان. عندنا ضرورة اتأكد انه مو كل المسائل لابد ان تطلب بيمن بالبرهان، بعض المسائل موجودة هي بيمن بالبداهة. نعم، فلهذا راح يصبح قيد بالبرهان لغوا بعد، لا فائدة فيه. هاي اولا. ثانيا، هناك وجه اخر للزيادة، انه نقول لو قلنا هذا الزيادة موجودة من كلام الماتن، راح تصبح المسائل كلها مذكورة في العلوم هي نظرية، وهذا خلاف العموم اللي موجود وين في المسائل، لأنه نرى العلوم فيها مسائل نظرية وفيها مسائل ماذا؟ بديهية. هاي وجهين لتوجيه الزيادة. إذا شخص قال ما أسلم بالزيادة، المحشي هم التفت إلى هذا الأمر، قال عندنا بعد ترى توجيهات اثنين. توجيه الثاني يمكن توجيهه بأن طلب المسائل بالبرهان بناء على الغالب، يعني المصنف نظر إلى كلمة بالبرهان إلى غالب المسائل، غالب المسائل الموجودة في العلم هي شنو؟ نظرية تطلب بالبرهان، وهذا لا يمنع من أنه بعضها موجود بديهي يحتاج إلى تنبيه وإخطار ولا يطلب به من بالبرهان. فهذا يعبرون عنه بالإطلاق الغالبي، مثل ما أعطينا مثال، إذا كان مسائل علم المنطق ألف مسألة، يعني 800 شبيهة نظرية و200 بديهية، بس ماكو مانع إذا أحد سألك تقول له المسائل المنطق نظرية، من إذا قال لك كيف مو فيها بديهية قل له أنا نظري للأغلب. هذا يسمى الإطلاق الغالبي، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه. هاي توجيه. ثلاثة، بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه، يعني ليس مرادنا بالبرهان المعنى الاصطلاحي اللي هو القياس ألف من يقينيات، بل مرادنا بالبرهان ذكر ما يوجب حضور المطلوب في الذهن. كل شنو تارة اللي نذكره اللي يوجب حضور المطلوب في الذهن هو القياس في النظري، وتارة يكون التنبيه والإخطار وين؟ في البديهي. فهم يصدق عليه، هم يصدق عليه أنه برهان. هذا نقول معنى شنو؟ معنى لغوي، بنريد به المعنى العام اللغوي، ما نريد به شنو؟ المعنى الاصطلاحي. ثم قال المحشي فتنبه. ليش قال فتنبه؟ يعني يريد أن يقول كل ما ذكرنا من هاي التوجيهات محل تأمل. أما الأول محل زيادة الناسخ، لعله البعض يقول إن الأصل عند الشك في الزيادة والنقيصة الغفلة تتلائم مع النقيصة ولا تتلائم شنو؟ مع الزيادة. يعني اللي يغفل ينقص بس ما يزيد من 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 داخله. هاي بعيدة، مو معناته ما تحصل نهائيا، لا تحصل بس بعيدة، يعني شنو؟
القيد يحتاج إلى دليل، يعني الواحد
أحسنت. الأولاوي يحتاج خصوصا إذا كان كما قلنا أكو قرينة تساعد عليه. إذا كان الناسخ اللي يكتب هو مو من أهل العلم، من جاب كلمة بالبرهان؟ وغالبا في ذاك الوقت كانوا اللي يكتبون مجرد خطاطين، يعني ما درسين العلوم، بس هو خطة جميل ينقل الموجود بالمتن. فنقول الأصل العقلائي عند الشك في الزيادة والنقيصة إن الغفلة تتلائم مع النقيصة، لا تتلائم شنو مع الزيادة. بس قلنا ترى هاي مو كل العلماء يقولون به، المعروف عند العلماء، والبعض ينكر هذا الأصل، يقول ماكو ترجيح للزيادة على اليمن على النقيصة. إن شاء الله راح تدرسوه في أصول الفقه بالتفصيل. بس هذا إحنا ذكرناك شنو كرد على توجيه الزيادة. اثنين، قلتم أنه هذا بناء على الغالب، أي هذا لا يمكن جريانه في المنطق. لماذا؟ لأن البرهان في الكل، في لأن البرهان لطلب المسائل النظرية في قواعد علم المنطق هي قواعد كلية مو قواعد أغلبية. يعني أنت تعطينا قواعد أنه علم المنطق قواعد كلية، هي نظرية لو بديهية، لا تقول غالبها شنو نظري وبعضها شنو بديهي، لأن إحنا نريد قاعدة كلية مضطردة. دائما قل لي لو مسائل نظري لو مسائل شنو بديهي. أما قلت إذا تقول أغالبه إنجلك هذا لا يتلائم مع القواعد الكلية، القواعد الكلية الموجودة في علم المنطق. فلهذا هذا التوجيه أيضا فيه ضعف. ثلاثة، إن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه، هذا أيضا بيوجه ضعف. لماذا؟ لأنه إذا أطلق البرهان ينصرف الذهن إلى المعنى الاصطلاحي اللي بمعنى القياس، ولا ينصرف إلى ما ذكرتموه من أنه ذكر ما يوجب حضور المطلوب في الذهن، فيعم التنبيه والإخطار، لأن فيقولون عنه أنه هذا اصطلاح، أنه هذا الإطلاق خلاف الاصطلاح والتبادر إلى الذهن. لهذا قلنا ما هذا معنى كلمة فتنبه، كل ما ذكرنا من توجيهات محل شنو؟ محل تأمل. الثالث، ما يبتنى عليه المسائل مما يفيد تصور أطرافها اللي هي الموضوعات والمحمولات، مثل إذا قلنا كل فاعل مرفوع، شنو أطرافها؟ فاعل ومرفوع، الكلام في ذات الكلمة اللي هي من مصادقها الفاعل، إنه أطرافها فاعل، تصور معنى الفاعل وتصور معنى شنو مرفوع. إذا صورنا الأطراف بالموضوع والمحمول هاي شو نسميها؟ مبادئ تصورية. أو التصديقات بالقضايا المأخوذة في دلائلها، يعني النتيجة القضية الناتجة من كل فاعل مرفوع ما هي؟ التصديق والعلم بأن كل فاعل لابد أن يرفع، أصبحت قضية. التصديق بالقضية هذا يا مبادئ تصديقية، يعني التصديق بقضية ومسألة أنه كل فاعل مرفوع من المسائل النحوية، هاي نسميها التصديق بالقضية من المبادئ التصديقية. فالأولى يعني تصور أطرافها هي المبادئ التصورية، والثانية يعني التصديقات بالقضايا هي من المبادئ التصديقية. الآن انتهى كلامنا على نحو الإجمال في بيان أجزاء العلم. الآن المحشي راح يرجع مرة أخرى إلى قول الماتن، أجزاء العلوم ثلاثة الموضوعات وهي التي يبحث في العلم. راد يطرح لنا إشكال مشهور عند العلماء. هذا الإشكال شنو مفاده؟ إنه كيف تعدون الموضوع من أجزاء العلوم مع أن الموضوع ليس من جزء للعلم، إنما هو مقدمة علما للعلم. هذا إشكال مشهور عند العلماء. أما أنه نقول أنه وإذا سلمنا أنه جزء فليس هو جزء مستقل، بل هو جزء ضمني، يعني حتى لو سلمنا بأنه جزء من العلوم هو ليس جزء مستقل، إنما هو جزء شنو؟ ضمني. إذن بعض العلماء من أنكر أصلا أن يكون الموضوع جزءا من العلم، بل جعله مقدمة للشروع في العلم. والبعض قال حتى لو سلمنا أنه جزء من الموضوع، الموضوع جزء من العلم، بل هو جزء ضمني وليس جزءا مستقل على أحده. هسه الآن شنو توجيه الإشكال المشهور؟ لأن المشهور قالوا هكذا، قالوا إن من عد الموضوع من أجزاء العلم لا يخلو من أربعة معاني، يعني يحتمل فيه أربعة أمور. أولا، أما تقولون إنه المراد بالموضوع هو نفس الموضوع، يعني مجرد الموضوع من غير تقييده بشيء، نفس الموضوع يعني مجرد الموضوع من غير تقييده بشيء، يعني نقول ذات موضوع العلم جزءا. مثال ذلك موضوع علم النحو الكلمة، يعني نقول ذات الكلمة هي جزء العلم، ذات الموضوع جزء العلم، ذات الكلمة هي جزء العلم، يعني المراد بذات الموضوع من غير تقييده بشيء. لا تقيد بعلم، لا تقيد بوجود. هذا المعنى، هذا المعنى الأول. أعيدكم إياه، أولاً أن يراد به يعني بالموضوع نفس الموضوع، يعني يراد به مجرد الموضوع وذاته من غير تقييد بشيء. يعني من قيد بالعلم؟ من قيد بالوجود؟ بأن تكون ذات موضوع العلم هي جزء العلم، يعني ذات الكلمة هي جزء علم النحو. هذا المعنى الأول اللي قد يراد، هذا واضح. اثنين، طبعاً على هذا المعنى إذا قلنا المراد به ذات الموضوع راح يصبح الموضوع موضوع هو جزء من، قد يقال إنه يراد به جزء من العلم. وإذا أرادوا به إن الموضوع جزء من العلم، المراد بأن ذكره في العلم هو معنى الجزئية، لأن إحنا مرادنا بذات الموضوع يعني ذكره في العلم هو معنى جزئيته. هاي أولاً. ثانياً، أو تعريفه، يعني المراد به تعريف الموضوع. تعريف الموضوع يعني شو تعريف الموضوع؟ يعني مثلا إذا أردت أعرف علم الكلمة، شو أقول بأنه علم الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد؟ هذا المراد به. إذا تعريف الكلمة بها تعريف الموضوع اللي هو تعريف الكلمة اللي هي موضوع علم النحو، هذا المراد به أن يكون الموضوع جزءا منه. يعني ليس المراد به هذا التعريف السابق اللي مر علينا من أن الموضوع ما يبحث فيه عن مسائل العلم عن عوارضه الذاتية، لا ليس المراد به هذا تعريف الموضوع على نحو الاصطلاح. لا، المراد في كل علم التي يكون موضوعه جزءا منه تعريف نفس العلم ماله، نفس موضوع العلم ماله. مثلا علم النحو شنو موضوعه؟ الكلمة. يعني أريد به تعريف الكلمة، مو تعريف موضوع العلم اللي ها، لا مو تعريف موضوع العلم اللي هو ما مسائل يبحث عنها في عوارض الذاتية، لا أريد تعريف نفس هذا العلم اللي هو الكلمة. قول اللي هو يعرفون بهكذا لفظ موضوع لمعنى مفرد مثلا، أو مثلا إذا أريد أعرف نفس المعرف التعريف اللي هو بيان وإيضاح الشيء، أو نفس الحجة اللي هي الدليل والاستدلال اللي تكون على نحو الاستقراء والتمثيل والقياس، هذا المراد به. هاي ثانيا. ثلاثة، أن يراد بأن الموضوع جزءا من العلم التصديق بوجوده، يعني التصديق بوجود الموضوع. يعني موضوع علم النحو هو الكلمة، إذا صار عندنا علم وتصديق بوجود الكلمة هذا معناته عد الموضوع جزءا من العلم. لماذا؟ لأنه إذا إحنا ما نعلم بثبوت الموضوع ووجوده، كيف نطلب ثبوت الأعراض له؟ كيف نثبت الأعراض الذاتية له؟ مثال آخر، إذا كان مثال منه علم المنطق، يعني المراد بأن الموضوع جزءا من العلم، أي المراد بالتصديق بوجود الموضوع، التصديق بوجود موضوع لعلم المنطق هو المعرف والحجة. مثال ثالث، التصديق والعلم بوجود موضوع لعلم الفقه اللي هو منه أفعال المكلفين، هذا توجيه الثالث. أربعة، بموضوعيته، يعني شنو؟ التصديق بموضوعيته، يعني يصبح عندنا علم وتصديق بأن موضوع النحو هو الكلم. طبعا شنو الفرق بين الثالث والرابع؟ الثالث هو التصديق بالوجود، والرابع هو التصديق بالموضوعية. يعني مرة أنا أصدق بوجود موضوع، يعني يصبح عندي علم وحصول إدراك بأن المنطق هو موضوعه هو ماذا؟ المعرف والحجة. النحو يصبح عندي علم وتصديق بوجود موضوع له اللي هو الكلمة، هذا الثالث. أما الرابع، التصديق بموضوعيته، يعني يصبح عندي علم وتصديق بأن هاي الكلمة هي موضوع علم لعلم النحو، إنه المعرف والحجة موضوع علم لعلم المنطق، إنه أفعال المكلفين هي موضوع علم لعلم الفقه. فهذا الفرق بين الثالث والرابع. طبعا الاثنين هن علم وتصديق، بس مرة يصير عندي علم وتصديق بالوجود، وجود الموضوع، ومرة عندي علم وتصديق بموضوعية الموضوع،
بأن يعني هذا العلم هذا موضوع،
هذا موضوع، يصبح عندي علم وتصديق أنه هذا موضوع، ومرة يصبح عندي علم وتصديق بوجود موضوع له، بوجود موضوع له. هذه أربعة توجيهات. هذه أربعة توجيهات. المحشي يقول إنه الإشكال المشهور يقول إنه هاي الأربعة توجيهات كلها لا تصلح على أن يكون الموضوع جزءا منين من العلم. ما هو السبب؟ قال أما الأول، منه الأول يعني نفس الموضوع، فهو مندرج في موضوعات المسائل، يعني موضوعات المسائل هي أجزاء وأفراد لموضوع العلم. يعني نقول هكذا، موضوع المسألة جزء للمسألة. لماذا؟ لأن المسألة شبيهة بها موضوع محمول، فموضوع محمول يعني الموضوع الموجود في المسألة أصبح جزء منين؟ من المسألة. هذا معناته أن الموضوع مو جزء من العلم على حدة، إنما هو جزء من مسألته على نحو الضمن. فلهذا معناته الموضوع ما أصبح جزء مستقل. نعيده، الموضوع مندرج في المسائل. شنو مندرج؟ الآن جيب لنا مسألة كله فاعل مرفوع، شنو موضوعها؟ الفاعل. الفاعل أصبح، الفاعل اللي هو الموضوع أصبح جزء من جزء المسألة، جزءا من المسألة، مو أصبح جزء من العلم.
مو جزء جزء جزء؟
لا، هسه هذا
نسبة
له
جزء.
لا، احنا لا، هذا على نحو القياس المساواة لو ثبت وجوده. بس احنا منو قال هنا موجود قياس مساواة؟ هذا لو ثبت انه جزء الجزء جزء مساوي مساوي. بس هنا من يقول اصلا ثابت المساواة؟ هاي اول الكلام. هنا شو نريد نقول؟ انهم هم يقولون الموضوع هو جزء من العلم. احنا نقول لكم انه الموضوع مندرج في ضمن المسألة، لان المسألة بيها موضوع ومحمول، فالموضوع اصبح جزءا من المسألة وليس جزءا على حدة مستقل من اجزاء العلوم، من اجزاء العلم.
مو
مثل كلمة مستقل، اي انما اصبح جزءا
من
جزءا. احسنتم. لهذا قال انه الاول مندرج في موضوعات المسائل واللي هي اجزاء المسائل، لان يعني كل مساله قلنا بها موضوع محمول، يعني بها جزءان، والموضوع جزء من المساله مو جزء منين؟ من العلم على حده. واضح ان شاء الله؟ فلا يكون جزءا مستقلا على حده، فلهذا لا يصبح جزءا علما للعلم. هذا اولا. الثاني، قلتم ما هو الثاني؟ ان يراد به تعريف الموضوع. نقول لكم التعاريف من يا مبادئ تصوريه. زين. الثالث، قلتم العلم والتصديق بوجود الموضوع. العلم والتصديق من يا مبادئ التصديقية. هذان كلاهما، المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، لا يجعلان الموضوع جزءا مستقل، إنما هو جزء موجود شنو؟ في ضمن المبادئ. يعني أصبح التعريف موجود في ضمن المبادئ التصورية، وأصبح العلم والتصديق بوجود الموضوع في ضمن المبادئ التصديقية. هذان الاثنينات ما يجعلهن أجزاء مستقلة، إنما هي موجودة أجزاء شنو؟ ضمنية. لماذا؟ لأنه الأمر الثاني كان ماذا يقول؟ تعريف الموضوع. التعريف مبدأ تصوري موجود في ضمن المسائل، مو موجود في مسائل مستقلة، في ضمنها، في ضمنها. والثاني منه التصديق بوجوده، هذا من المبادئ شنو؟ التصديقية. فلهذا المحشي قال فلا يكونان جزءا على حدة، إنما تعريف الموضوع والتصديق بوجوده كلاهما يكون موجود ضمنا في جزء المسألة وليس بجزء مستقل. يعني ما نقدر نقول عنه جزء مستقل على حدة في قبال منو؟ المبادئ. احنا ما عندنا مبادئ تصورية مستقلة في قبال المسائل والمبادئ، ما عندنا مبادئ تصديقية مستقلة في قبال منو؟ المسائل والمبادئ. انما التعريف في ضمن المبادئ، وبعد العلم والتصديق بوجود الموضوع في ضمن المبادئ. الأول في ضمن المبادئ التصورية، والثاني في ضمن المبادئ التصديقية. هذا معناته أن المبادئ التصورية والتصديقية مو أجزاء مستقلة للعلم، إنما هي موجودة في ضمن المسألة. فبالتالي رح يصبح تعريف الموضوع أو العلم والتصديق بوجود الموضوع ليس من الأجزاء المستقلة للعلم، إنما هي من الأجزاء شنو؟ الضمنية الموجودة في ضمن المبادئ، وفي ضمن المبادئ لمسألة العلم.
يعني كما أن جزء المسألة جزء من الموضوع، كل فاعل مرفوع
أي نعم.
حقيقة ما مستقل بنفسه،
يعني أصبح جزءا في ضمنه،
في ضمن
إحنا ما نريد جزء في ضمنه، نريد جزءا مستقل من أجزاء العلوم.
نعم.
أي فلهذا ما ينفعنا إذا قلت أريد أعرف الموضوع، أعرف مثلا الموضوع، نقول لك نفس تعريف الموضوع شبيه، ليس جزء مستقل، إنما هو موجود في ضمن المبادئ التصورية. هذا ثالثا. أربعة، لو الأربعة ماذا قلتم؟ التصديق العلم والتصديق بموضوعية الموضوع، هذا من مقدمات الشروع في العلم وليس من أجزاء العلم. يعني شنو؟ يعني شخص إذا أجى في مقابل يريد يدرس علم المنطق، قبل لا يشرع في علم المنطق يقولون ترى لابد أن تصدق بوجود موضوع علم لعلم بموضوعية هذا الموضوع لعلم المنطق، أنه هو المعرف والحجة. هذا معناته أنه مقدمات الشروع ما يكون، لا يكون أصلا جزء على هذا المبنى. يعني إذا قلنا على التصديق، التصديق بموضوعية الموضوع أصلا لا يجعل الموضوع جزءا من العلم، بل هو يجعله مقدمة للشروع في العلم. قبل أن نشرع ونبدأ في دراسة العلم نذكرك بأنه أكو موضوع لهذا العلم فقط من هذا الباب، فلا يجعل الموضوع شنو؟ جزءا من العلم، إنما يصبح مقدمة للشروع، مقدمة للعلم، يعني مقدمة لفهم العلم، إنه ترى لابد أن تعرف إنه شنو؟ إنه لابد أن تصدق بموضوعية الموضوع، إنه هذا المعرف والحجة ترى هو موضوع فقط من هذا الباب. أريدك تصير عندك علم وتصديق بأنه شنو؟ إنه موضوع. هذا لا يجعله جزءا من العلم، لأنه مجرد يجعل عندي علم وتصديق بأن هذا الموضوع موضوع فقط، ما يجعله جزءا من العلم. فهذا إشكال المشهور اللي وجه علما إلى أنه كيف تعدون الموضوع من أجزاء العلم، لأنه لا يخلو من أربعة أمور، وهاي الأربعة أمور لا خامسة لها، وكلها محل تأمل، كلها محل تأمل. فكيف توجهون وتجاوبون عن هذا الإشكال؟ المحشي إن شاء الله راح يجاوب عن هذا الإشكال، لكن يأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
فيما لا مشكلة.